بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر حديث أخذنا؟ وهو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مسألة ثانية في هذا الحديث: حكم من أكل أو شرب عامدا. الكلام عليها في هذا الموضع لأن الكتاب أحاديثه من الصحيحين ولم يذكر فيه ما يتعلق بالأكل والشرب عامدا إلا مفهوم هذا الحديث. فهذا الحديث مفهومه يدل على ماذا؟ على أن من أكل أو شرب عامدا فإن صيامه يبطل. وأدلة أخرى تدل على ذلك. ما هي الآية؟ قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا يدل على أن وقت الصيام لا يجوز أن يأكل فيه أو يشرب. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية: وأكله وشربه من أجلي. وهذا دليل على أن الأكل والشرب عمدا أنه يفسد الصيام. قد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر بن قدامة والنووي شيخ الإسلام. فمن يعيد لنا هذه المسألة؟ من يعيد لنا هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة يا أحمد؟ من شرب أو أكل عامدا في حال صيامه هل يفسد صومه؟ يفسد صومه. ما هو الدليل؟ مفهوم هذا الحديث، وليس هذا الحديث هكذا مطلقا، مفهوم هذا الحديث، لأن قوله: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، معناه أن من تعمد فإن صيامه غير تام باطل. وأيضا من الأدلة الأخرى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وأيضا حديث آخر يدل على ذلك: يدع طعامه وشرابه شهوته من أجلي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك. من نقل الإجماع؟ ابن المنذر بن قدامة والنووي شيخ الإسلام وغير واحد. هل الحقن المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب تدخل في المفطرات؟ نعم، ذكرها العلام البسام مما هو مجمع على الفطر به في توضيح الأحكام: حقن الصائم طعام والشراب، يعني بالمغذيات. وذكر في كلامه حقن الصائم بالدم، وعده من المجمع عليه. كيف سيكون هذا من المجمع عليه؟ قال: فإنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغني عن الطعام والشراب، لكن هذا بالنسبة للحقن المغذية. أما بالنسبة للدم نفسه، هل يكون فيه تغذية ويستغني به عن الطعام والشراب لو أنه أضيف إليه دم؟ هذا فيه نظر أنه يكون قائما مقامه. أما الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فهذا لا شك أن الصوم يفسد بتناولها. تناول السعوط، ما هو السعوط؟ عبر الأنف، ما يصل إلى الجوف من طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. قالوا هذا يفسد الصيام لأنه منفذ يصل إلى المعدة. ما دليلهم على ذلك؟ حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا نهاه إذا كان صائما عن المبالغة في الاستنشاق؟ لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى الجوف، إلى المعدة. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا نعلم لهذا علة، أي في النهي عن المبالغة في الاستنشاق، إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم، فكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. شرب الدخان وتناول التنباك هل يفسد الصيام؟ ما لك؟ لا، في أحد من أصحابك مخزن شرب الدخان ولا؟ نعم، وهو محرم، ومع يعني لخبثه يحرم عليهم الخبائث، وأيضا تناوله يفسد الصوم. والعلماء يقولون إن شهر رمضان موسم لإعانة من ابتلي بمثل هذه الأشياء أن يجهد نفسه على تركها، فإذا كان يمتنع في نهاره عن الطعام الطيب والشراب الطيب فإنه يجاهد نفسه على ترك ما حرم من باب أولى. ونقل أصحاب الموسوعة الكويتية اتفاق الفقهاء على أن شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، المجلد 10 111. اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام. قالوا: كذلك يفسد الصوم لو أدخل الدخان حلقه، أدخل حلقه من غير شرب، بل باستنشاق له عمدا، استنشاق له عمدا. أما إذا وصل إلى حلقه بدون قصد كأن يخالط من يشربه فدخل الدخان حلقه دون قصد فلا يفسد به الصوم، إذ لا يمكن الاحتراز منه. طيب، كيف بالنسبة لدخان المطبخ أو البخور؟ هل يفسد الصوم؟ يا عبد الغني، ما يفسد الصوم؟ يعني الآن لو وضعت في المجمر شيء من العود واستنشقت، هل يفسد الصوم أو ما يفسد الصوم؟ بعض العامة هذا يفعلون هذا، العودة حينما يتبخرون بها يستنشقها، يستنشقها لطيبها، فهل يفسد الصوم بهذا؟ نعم، هذا يفسد الصوم لأنه أدخله إلى جوفه تعمدا، لكن إذا كان بخر المكان أو هناك دخان متطاير في المطبخ أو في المكان هذا ما يدخل فيه، إنما الذي يدخل فيه الذي يستنشق استنشاقا فهو أشبه بالشارب. هذا الذي ذكر آنفا تابع للمسألة الثانية. المسألة الثالثة: هل القيء مفسد للصوم؟ هل القيء مفسد للصوم؟ القيء له حالتان، ما هي؟ صالح، تعمد إخراج القيء، والحالة الثانية إذا كان غلبه القيء ولم يتعمد إخراجه. والقيء هو استخراج ما في الجوف تعمدا، هذا المراد به، هذا الذي يكون متعمدا. ذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء إلى أن من تعمد القيء فإنه يفطر وعليه القضاء، بل نقله بعضهم إجماعا، نقله بعضهم إجماعا كالخطابي وغيره، صحيح أن هناك خلافا. فما هو دليلهم على أن القيء عمدا يفسد الصيام؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ من ذرع القي فلا قضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا مختلف فيه, الحديث هذا مختلف فيه, بعض الأئمة أعلى لتفرد عيسى بن يونس عن هشام, لكن كما قال العلامة الألباني وغيره تابعه حفص بن غياث وله طرق يتقوى بها ويحسن بحديث أبي الدرداء وثوبان كما قال شيخ الإسلام تيمية. وقال والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه, وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس, وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى 25/222. وقال النووي والحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن, وكذا نص على حسن غير واحد من الحفاظ. انتهى. قال العلامة الألباني رحمه الله بعد إيراد كلام من أعله, قلت وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام كما تقدم عن الترمذي, وما دام أنه قد تبع عليه من حفص بن غياث وكلاهما ثقة احتج بهما في الصحيحين, فلا وجه لإعلان الحديث إذن على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس لأنه ثقة كما عرفت. وقال الحافظ في التقريب ثقة مأمون, ولأنه لم يخالف أحد فيما علمنا, بل قد روى الحديث أو روي الحديث من أو روى هو الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة كما يأتي, ذكر ذلك في الإرواء عند حديث رقم 23900. هذا دليل. بقي دليل آخر, حديث أبي الدرداء وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر, رواه أبو داود وهو صحيح. هو الآن الكلام على العمد, أما الذي غلبه ما يضر, لكن هذا الآن قاء معناه أنه تعمد القيء. قال الحافظ بن حجر قاء فأفطر أي استقاء عمدا, وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر, والله أعلم. قال ابن المنير الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم سهى فسجد, سهى فسجد, ما سبب السجود؟ سهى فسجد, ما سبب السجود؟ السهو. وهذا قاء فأفطر, ما سبب الفطر؟ القيء, أنه تعمد القيء. وبوب عليه على هذا الحديث شيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب الصيام من تعمد القيء أفطر, في الجامع الصحيح بوب عليه باب من تعمد القيء أفطر. وأيضا جاء عند أحمد من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فدعا بشراب, فقال له بعض أصحابه يا رسول الله ألم تصبح صائما؟ قال بلى ولكن قئت, قال بلى ولكن قئت. وهذا الحديث إن كان عند الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة لكن تابعه المفضل بن فضالة عند البيهقي, فقد ذكره مقرونا به, والمفضل بن فضالة من رجال الشيخين. فمن الذي ذهب إلى القول بفساد الصوم بالقي عمدا؟ من هم الذين ذكرنا قبل؟ الأئمة الأربعة, أئمة المذاهب الأربعة وعامة العلماء. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الصنعاني والشوكاني كما تقدم في تبويب شيخنا مقبل رحمه الله، وأيضا يقول به الشيخ ابن عثيمين، كلهم يرون أن تعمد القيء يفسد الصوم. بقي إشكال على قول من يقول بأن من تعمد الفطر في رمضان لا يقضي، وهذا خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون يقضي بل هو أولى من المعذور، لكن هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام يرون أن من تعمد الفطرة في رمضان فإنه لا يقضي، وثبت هذا عن بعض الصحابة. فكيف بهذا بالقيء؟ كيف تخريجه على هذا؟ الآن رجل تقيأ عمدا فسد صومه، هل يقضي أو لا يقضي؟ أبا عبد الرحمن، نعم، هم يقولون أنه ما يمكن أن الإنسان يتقيأ إلا لسبب، والغالب يكون بسبب مرض، فما دام كذلك فهو معذور، معناه أنه لعذر وليس متعمدا لغير سبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما أمره بالقضاء من ومن استقاف عليه القضاء، قال إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، يعني هذا أيضا عذر لو أكل شيئا فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. انتهى من مجموع الفتاوى 25-225. بعض أهل العلم ذهب إلى عدم الفطر بتعمد القيء. قال ابن المنذر: حكي هذا عن ابن مسعود وابن عباس، ابن مسعود جاء عنه أثر لكنه منقطع، وابن عباس ثبت عنه أثر الفطر مما دخل لا مما خرج، لكنهم ردوا على هذا القول الجمهور، قالوا هذا المعنى يرده خروج دم الحيض وكذلك المني، هذا خروج ومع هذا يفسد الصوم، لكن هذا قد يأتي إيراد آخر يقولون هذا بالنسبة لما كان من منفذ الطعام ونحو ذلك، لكن عندنا الحديث ما دام أنه صحيح فهو واضح وصريح. وممن قال بقولي بهذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس الإمام مالك في رواية عنه، وشيخه ربيعة، واستدلوا أيضا بحديث ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام، لكن هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فلا يصح. من ذرعه القيء، ما معنى ذرعه؟ غلبه على الخروج، ذرعه القيء غلبه على الخروج، هل هذا يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه، لهذا الحديث: ومن ذرعه فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاف عليه القضاء. قال الترمذي بعد ذكر حديث أبي هريرة: والعمل على هذا عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن الصائم إذا ذرعه القيء لا قضى عليه، وهو قول عامة العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري فقال عليه ووافق في أخرى. فمن يعيد لنا المسألة الأخيرة التي أخذناها؟ ما حكم القيء؟ هل القيء يفسد الصيام أو لا يفسده؟ أبا مجاهد. لو حالتان، الحالة الأولى إن تعمد القيء فسد صومه، ما هو الدليل على هذا القول؟ حديث أبي هريرة ومن استقاف عليه القضاء. طيب من يشاركه عندك يا أبا مراد؟ زد دليلا على هذا غير حديث أبي هريرة. قاف أفطر، حديث قاف أفطر الذي هو حديث ثوبان وبالدرداء. بقي حديث ثالث فضال ابن عبيد إني قئت. طيب ومن قال بهذا القول؟ من قال بهذا القول؟ أبا صالح. أي نعم، عامة العلماء ويرجح هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم الشوكاني والصنعاني، شيخنا مقبل رحمه الله، والشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين. الحالة الثانية، الحالة الثانية عندك يا أبا عمر، من ذرعه القيء، ما معنى ذرعه؟ غلبه على الخروج، غلبه على الخروج، فهل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه لهذا الحديث، وعلى هذا عامة أهل العلم. من الذي خالف؟ الحسن البصري في رواية واحدة عنه، في رواية أخرى وافق قول الجماعة. طيب سؤال آخر عندك يا أبا توفيق، هذا لعله يكتبه من عسى. طيب عندك يا أخانا علي، الذي تعمد القيء هل يشرع له القضاء أو لا يشرع؟ علي علي أنت؟ نعم، هل يشرع له القضاء الذي يتعمد القيء؟ ما يشرع له القضاء؟ لا عندك يا علي. تعمد القيء، هل يقضي أو ما يقضي؟ ما سمعتك جيدا. ما يقضي يعني لأنه متعمد. طيب عليه القضاء لأنه ما استقى إلا لحاجة، إيش يعني وقت الصيام هكذا يتقيأ بدون شيء، يكون مريض، يكون له سبب. هذا لو كان يعني تعمد الفطر بالقيء لغير سبب نعم يدخل في أما على المعتاد أن الإنسان ما يتقيأ إلا لحاجة وعذر فلا يدخل فيه للحديث. من الذي قال أن من تعمد القيء لا يفسد صومه؟ من قال بهذا؟ مذكور عمن من الصحابة؟ عن ابن مسعود وابن عباس محكي عنهم. طيب وعن غيرهم؟ عن ربيعة ومالك في رواية. طيب قل ما حكم من قطع قضاء صوم قضاء الواجب؟ هذا كان محل بحث إلى الآن ما تيسر الكلام عليه كثير، لكن وقفنا قبل على كلام لبسام أنه لا يجوز من كان عليه قضاء واجب وشرع في صيامه فإنه صار في صيام واجب، لا يجوز له الفطر إلا لعذر كالذي يفطر في رمضان بعذر، أما لغير عذر فليس كالمتطوع. يقول ما حكم من يفطر عمدا في رمضان ويقول لا أستطيع صومه في 60 و70 وإذا صام مرض، ما حكمه؟ إذا كان بسبب كبر ويعجز عن الصوم فهذا يطعم، وإذا كان أمراض تعتريه وليست بدائمة وليس بهرم فهذا متى ما قدر وجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قل إذا تعمد القيء هل يتم صوم صيام ذلك اليوم؟ ما دام أنه مريض هو معذور. والأخوان ناصر مودش وعبد الرحمن شبو يقرأن علينا السلام وعليهم السلام ورحمة الله. هو تعمد، ما يتعمد إلا لعلة، وإلا ما أما الذي غلبه ما يفسد صومه. إلى هنا سبحانك وبحمدك.